يظهر أن سنضطر نترك القراءة قليلا لنمر بترجمتي الإمام الطحاوي وابن أبي العز بإيجاز، لأن الكلام عن الترجمتين يطول جدا، وبودنا إذا سمح الوقت أن نبدأ اليوم بأول المتن الطحاوي، متن الشرح، فنستعرض بإيجاز ترجمة الإمام الطحاوي صفحة 151، صفحة 51. نقف عند بعض النقاط المتعلقة بشخص الإمام الطحاوي ونتجاوز التفصيل. أما عن اسمه ونسبه، فهو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي، نسبة إلى طحا، قرية من قرى الصعيد بمصر. ولد سنة 239 وهو الأرجح، وتوفي رحمه الله سنة 321، فعلى هذا هو يعد من علماء القرن الثالث الهجري، وهو من أئمة القرون الفاضلة. نعم. كيف أعد السؤال؟ نعم نعم، التمادي في الجدال في مسألة خلافية يسع فيها الخلاف، هذا يعتبر من الخصومة، وإشغال العلماء وطلاب العلم وانشغال طلاب العلم فيما بينهم في مسائل خلافية يجوز فيها الاجتهاد ولو اختلفت فيها وجهات النظر، التمادي في البحث فيها يعتبر من باب الخصومات، لأنه يضاع الوقت والجهد ويشحن النفوس ويغرس الغل بين الناس بين طلاب العلم ويشوش على العامة. فإذا فعلا التمادي في الجدال في مسائل خلافية أكثر من الحاجة، فيه هو داخل في الخصومات ويشمله الذنب. نعم. ها؟ إيه؟ نعم، إذا كان القصد الانتصار للمذهب دون أن يكون الدليل هو الأصل والحق هو الأصل، الانتصار للمذهب هو خصومه. إذا كان القصد فعلا الانتصار للمذهب وليس القصد الانتصار للحق أي كان. أظن رجعنا إلى ننتهي لما أن تكون هذه الأسئلة بعد النهاية من استعراض الطحاوي. نشأ الإمام الطحاوي في بيت العلم والفضل، فأبوه كان من أهل العلم والبصر بالشعر وروايته، وأمه كذلك معدودة من أصحاب الشافعي الذين كانوا يحضرون مجلسه، وخاله هو الإمام الوزني أفقه أصحاب الإمام الشافعي إلى آخره. ننتقل فيما يتعلق بالطحاوي إلى أقوال أهل العلم في هذا الإمام، صفحة 56، لأننا سنقرأ عقيدته أو شرح عقيدته، وهذا ينبني عليه معرفة مدى توثيق أهل العلم له من ناحية ومنزلته بين أهل العلم. ونحن وإن كنا لا نشك أنه من أعظم أئمة الدين وهو من أئمة القرون الثلاثة الفاضلة، لكن مع ذلك إذا استعرضنا بعض أقوال أهل العلم فيه فإن هذا يزيد الثقة قوة الثقة فيه. قال ابن يونس فيما نقله عنه ابن عساكر في تاريخه: كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. هي شكلت لم يخلف مثله، ما أدري ما قصد المتكلم. وقال مسلم بن القاسم في الصلة: وكان ثقة ثبتا جليل القدر فقيه البدن عالما باختلاف العلماء بصيرا بالتصنيف. وقال فيه ابن النديم: وكان أوحد زمانه علما وزهدا. وقال فيه ابن عبد البر: كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم وبفقههم مع مشاركة في جميع مذاهب الفقهاء. وقال السمعاني كان إماما ثقة ثبتا فقيها عالما لم يخلف مثله. عندكم كذا؟ ما أدري كيف ربطت بهذا الضبط. لم يخلف؟ إيه أنا عندي المفروض أنه لم يخلف مثله كذا؟ أنا عندي ضبطت لم يخلف مثله. أحد منكم عنده مثلي؟ إيه فيبدو في خطأ حقيقة. لم يخلف مثله لعلها أصح، لأن يخلف لابد أن يكون الضمير المستتر يرجع إلى مذكور أو معهود، ولا ندري من المعهود ولا المذكور. وقال ابن الجوزي في المنتظم، والمنتظم كان ثبتا فقيها عاقلا فهما وكذا قال ثبته إلى آخره. وقال ابن الأثير في اللباب كان إماما فقيها من الحنفيين وكان ثقة ثبتا. وكذلك قال ابن الذهبي السير على النبلاء الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها، ثم قال ومن نظر في توالفها للإمام علم محله من العلم وسعة معرفه. وننتقل بعد ذلك إلى ترجمة ابن أبي العز الشارح صفحة 63. الشارح هو الإمام العلامة صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين بن أبي عبد الله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين أبي العز صالح بن أبي العز بن وهيب بن عطاء بن جبير الدمشقي الصالح الحنفي المعروف بابن أبي العز. ولد بدمشق سنة 645. كيف جاء في صفحة 65؟ لا اي نعم انا وهمت حقيقة، ذكر ولادته سنة 65. يقول تتفق كتب التراجم على انه ولد في 22 من ذي الحجة سنة 31 و700، ويغلب على الظن انه ولد بدمشق. ها الغلاف 993 متوفى. نعم هذه وفاته. نعم ذكر وفاته سنة 793. كان بودي أن نقف عند قصة محنته لكن يظهر أن الوقت لا يتسع والكتاب أمامكم، من أراد أن يستزيد فليقرأ صفحة 83 وما بعدها. لكن استوقفتني كلمة في الكلام عن محنته أحببت التعليق عليها مع أنها فرعية أو هي استطراد، لكن لعل في التعليق عليها فائدة. في السطر الثاني من بعد العنوان في الكلام عن محنته قال كان ممن أو كان ينحو منح التجديد والأصالة. هذه الكلمة قد تلفت النظر، ما معنى التجديد والأصالة؟ وربما يفهم بعض الناس أن هناك فرق أو هناك تناقض بين التجديد والأصالة. في الحقيقة أن التجديد ورد، تجديد الدين ورد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه أن الله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل 100 من لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. ولذلك كثر الكلام في التجديد، ما معنى التجديد؟ لا سيما في الآونة الأخيرة عندما ظهرت المذاهب العصرانية العقلانية التجديدية التي تتبنى مذاهب وأفكار حديثة وتريد أن تصبغها بصبغة الإسلام، وكان الخطأ ناشئ عن فهم التجديد، عن مفهوم التجديد. وباستقراء أقوال أهل العلم الذين تكلموا في مفهوم التجديد قديما وحديثا ممن يعتد بقولهم من أئمة السلف، نجد أن التجديد يدور حول معنى متقارب عند جميع من عرفوه ممن يعتد بقوله من محققين، وهو أن التجديد هو تجديد استئناف الدين لا استبداله. استئناف الدين ما معنى استئنافه؟ أي تجديده علما وتأصيلا، ثم تجديده عملا وقدوة، تجديد النهج الذي كان يسير عليه السلف الصالح، بمعنى اعتقاده من جديد بعد من دثر، والعمل به من جديد بعد من دثر. وليس المقصود بالتجديد استبدال العقيدة بعقيدة، ولا الأصول بأصول، ولا المناهج بمناهج، ولا القواعد بقواعد جديدة. وأرى أن كثيرا من من تكلموا عن التجديد، خاصة أصحاب الاتجاهات العصرانية من الإسلاميين إن صح التعبير، نكسوا هذا المفهوم وقلبوه، ففهموا من التجديد أو زعموا أن التجديد هو استحداث مناهج جديدة واستحداث أصول جديدة واستحداث أفكار جديدة تتعلق بأصول الدين، وكذلك استحداث مظاهر للسلوك جديدة توائم العصر وتوائم المدنية والحضارة الغربية المعاصرة. وأقول هذا فهم منكوس تماما، بل أرى أنه من المعلوم بالضرورة أن هذا الفهم معكوس، لأن تجديد الدين هو إحياؤه من جديد، إحياؤه بعدما طرأت عليه البدع والمحدثات، وإحياؤه بعدما تغير في سلوك الناس، وإحياؤه بعدما ترك في التطبيق. فالمقصود بتجديد الدين هو العمل به كما عمل به أئمة السلف عقيدة وعملا، وليس المقصود بتجديد الدين استحداث قواعد جديدة ولا مناهج جديدة، لا في العلوم ولا في العقيدة ولا في الأعمال. إذن من معاني التجديد نفي ما طرأ وما حدث من البدع والمحدثات، سواء في الأفكار والعقائد أو في الأعمال. والآن ننتقل إلى أول الكتاب ونبدأ به على بركة الله. نعم، صفحة ها؟ نعم، حسن، في الأخ يسأل عن تجديد الوسائل. لا سواء الوسائل من شؤون الدنيا البحتة التي لكل عصر يستحدث فيها ما شاء، بل من ضرورات الحياة أن تستحدث الوسائل بقدر ما يحدث للناس من مستجدات الحياة. والوسائل لا دخل لها بتجديد الدين، بل من تجديد الدين استخدام أحدث الوسائل لإحياء من دثر منه، ولإماتة البدع، ولإظهار السلوك الذي عليه السلف الصالح. هذا من تجديد الدين. وأي منحى للتجديد لا يعتبر الوسائل ولا يعتد بها أو لا يستعملها، فإنه في الغالب منحا لا ينجح ولا يستقيم، لأن هذه سنة من سنن الحياة، من سنن الله في خلقه أن تكون الوسائل المعاصرة هي التي بها تقوم الأمم وتستقيم أحوالها، الوسائل الدنيوية البحتة. ومن أراد أن ينقل الأمة في وسائلها إلى الصدر الأول فإنه سيجد سيقع في الحرج ويحرج الأمة. والأمة كانت تستحدث من الوسائل حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والقرون الثلاثة الفاضلة بقدر ما تحتاج إليه، حتى وسائل الجهاد، وسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وسائل الدعوة، كان الصحابة يستعملون ما لم يعرف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم فتحوا أقاليم جديدة والإسلام دخلته شعوب جديدة وجاءت مفاهيم للناس في الأساليب وفي الأعمال جديدة ووسائل جديدة لا بد من تجديد فيها. هذا أمر لا دخل له بالأصول والمناهج. الدين يقوم على العقيدة والعمل، والعقيدة والعمل إنما يستقيمان بمنهج هو سبيل المؤمنين. والتجديد يشمل الأمور الثلاثة: العقائد والأعمال، والمنهج الذي به تستقيم العقائد وتستقيم الأعمال. وهذا هو الذي تجديده إحياؤه من جديد. وهذه الأمور لا تختلف من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. الدين في أصوله ومناهجه وفي السنن الظاهرة والأعمال التي تتعلق بالسنن، الدين لا يختلف أبدا، إنما التي تختلف شؤون الدنيا، والناس لهم أن يبدعوا من شؤون دنياهم ما يشاءوا مما يخدم الدين ويقيم الحجة وينصر الدعوة. نعم، هذه تحكم بالمصالح والمفاسد وتحكم بقواعد الشرع وبالفقه. يعني الوسائل هي ليست بمعنى الرأي الإسلام، لكنها يعني بمعنى أنه ليس كل وسيلة يعمل بها البشر مجرد من تكون دنيوية لابد أن تباح، لا، هناك أصول لاستعمال الوسائل، وهي أصول الاستدلال وأصول الشرع وأصول الاستنباط وقواعد الدين وأصول الفقه. فهذه أمور يحكم بها أهل العلم، ما الوسائل المباحة وما الوسائل المحرمة. لكن قصدي كون الوسيلة جديدة لا يعني أنها بدعة، هذا ما أقصده. لا تدخل الوسائل في المبتدعات ولا في المحدثات، إنما الذي يدخل في المبتدعات والمحدثات هو ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالسنن المنصوص عليها وما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالأعياد. هذه الأمور اللي هي تشريعية توقيفية في أصولها أو هي توقيفية في نصوصها ولو كانت اجتهادية في الاستنباط، هذه الأمور هي التي الابتداع فيها لا يجوز. يبقى مسألة الوسائل وعرضها على الشرع وما يجوز فيها وما لا يجوز، هذا هو مجال أهل العلم وأهل الاجتهاد. النصارى هذه كلمة جاء بها الشارح، يقصد بالأصالة هي أصالة الدين، وهي بمعنى الدين الأصل أو أصول الدين الأصلية التي جاءت بالقرآن والسنة والتي هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأصالة الأصالة الشرعية.
صفحة 5. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه.
نقف عند هذا المقطع لأنه نحتاج إلى بعض المقدمات الضرورية في أول كلام عن الطحاوي أو عن العقيدة على صح. فأولا، مناسبة الإشارة إشارة الشارح إلى علم أصول الدين والفقه الأكبر، نعود على ما بدأنا به في أول الدروس الماضية في الحديث عن أسماء علم العقيدة، الأسماء الشرعية التي وردت عن السلف في وصف هذا العلم أو في تسميته، ثم الأسماء المبتدعة التي سادت عند كثير من المسلمين وهي لا تصح، بل لا يصح إطلاقها على هذا العلم، بل إن إطلاقها يعتبر من الابتداع. أما الأسماء الشرعية الواردة على ألسنة السلف والتي اصطلحوا عليها وهي أسماء فعلا تدل بمفهومها ومدلولها وألفاظها تدل على العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، فهي كثيرة، لكن ممكن بالاستقراء أن نلخصها بسبعة أسماء لهذا العلم أو سبعة إطلاقات. أول هذه الإطلاقات وأهمها وأكثرها أصالة وأقربها إلى مفهومات النصوص وأكثرها استعمالا على ألسنة السلف وفي مصنفاتهم في القرون الثلاثة الفاضية فالفاضلة، كلمة السنة. السنة بمعنى أنهم كانوا يطلقون على العقيدة السنة، وعلى هذا غالب مصنفات أئمة الدين في القرون الثلاثة الفاضلة، بل لا نكاد نجد مصنف يخرج عن هذا الاسم إلا قليل جدا ونادر جدا. أغلب ما صنفه أئمة الدين في العقيدة تحت مسمى السنة، والسنة تعني العقيدة وتعني الإيمان بمفهوم الشامل وتعني أصول الدين وتعني أيضا هدي السلف الصالح الهدي الذي عليه أهل السنة والجماعة بعد الافتراق يسمى السنة. لذلك كان يطلق بإزاء البدعة وبإزاء الفرق، يقال هذا صاحب السنة بمعنى أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة، ومقابل صاحب البدعة. وإن كان هذا الاسم قد يطلق أحيانا، لكن هذه تسمية جزئية لا تجوز إلا عند ما يدل عليه السياق. قد يكون قد يسمى الحديث نفسه، الرواية، رواية الحديث، الرواية والدراية له، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد تسمى سنة، وقد تسمى النوافل سنة، لكن هذه تسمية جزئية مقيدة بالسياق. أما السنة إذا أطلقت عند السلف فإنها تعني العقيدة. هذا الاسم الأول والأشهر وهو الأولى بالإطلاق. والثاني التوحيد، وتعرفون أن التوحيد جزء من العقيدة، لكنه سميت به العقيدة لأن التوحيد هو أشرف موضوعات العقيدة، وأهم موضوعات العقيدة هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن هنا سميت العقيدة كلها توحيد، لأن كل مسائل الاعتقاد تندرج تحت التوحيد المبني على التسليم والتصديق. الاسم الثالث العقيدة، وسميت عقيدة لأن المسلم يعقد قلبه بالجزم على أصول الدين وعلى السنة وعلى التوحيد. وكذلك الاسم الرابع أصول الدين، وهذا الاسم قد كرهه بعض السلف لكنه أصبح اصطلاح واضح، ربما يزول الإشكال إذا وضح مفهومه عند من يطلقونه. فأصول الدين يقصد به العقيدة والقطعيات والمسائل الكبرى التي تحكم القواعد الشرع. لكن الذين كرهوا هذا الاسم من السلف أو هذا الوصف كرهوه لأنه يفرق ويقسم الدين إلى أصول وفروع. فمن هنا قد يفهم عند العامة أن الفروع أقل منزلة من الأصول في الاعتقاد والعمل، أو أنه ربما يسعى الإنسان إذا عرف الأصول واعتقد بالأصول ربما يسعه الإخلال بالأصول أو ببعضها، وهذا فهم خاطئ. فلذلك يرى بعض السلف أن الدين واحد أصوله وفروعه ولا يجوز أن يقسم إلى أصول وفروع. لكن مع ذلك هذا الاصطلاح ساد عند بعض أئمة الدين المحققين ورضوه لأنهم يقصدون به العقيدة. أيضا من الأسماء التي اشتهرت الفقه الأكبر، لكن استعماله في أصول الدين أو في العقيدة قليل جدا، وهو أيضا مثل أصول الدين، مثل كلمة أصول الدين، بمعنى أن الفقه ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبعبادة الله، وما يتعلق أيضا بمسائل أصول الدين الأخرى القطعية أنه هو الفقه الحقيقي في الدين. فمن هنا سمي الفقه الأكبر، ولا يعنى به الفقه الاجتهادي فقه الأحكام. فقه الأحكام يسمى بإزاء هذا يسمى فقه الأصغر. وهذه التسمية يعني يرد عليها تفصيلا ما يرد على تسمية أصول الدين. أيضا من الأسماء المشهورة أظنه السادس الإمام، قد يسمي بعض السلف قد يسمي العقيدة بمسمى الإيمان، وإن كان الإيمان قد يطلق عليه إطلاق خاص، لكنه إذا جاء الإيمان مطلقا من غير سياق من غير مفهوم يخصصه في السياق فالغالب أنه يقصد به العقيدة، لأنه إذا أطلق يشمل الإسلام ويشمل العقائد الباطنة، يشمل الأعمال الظاهرة ويشمل العقائد الباطنة. فمن هنا الأصح أن من معاني العقيدة أو من أسمائها وإطلاقاتها الإيمان بمعناها الشامل. كذلك أطلق على العقيدة كلمة الشريعة، وهذا إطلاق نادر أيضا لكن رضيه أهل العلم. وإن كانت الشريعة عند الاصطلاح الدقيق السائد المشهور تعني الأحكام، والعقيدة تعني الأصول وصول أصول الدين. لكن ومع ذلك فقد يرد في بعض معاني العقيدة إطلاق الشريعة، لأن كل ذلك هو من شرع الله، العقائد والأحكام. هذه أشهر الإطلاقات التي عرفت عند السلف، وهناك إطلاقات خاطئة بدعية لا ينبغي لطلاب العلم وأهل السنة أن يطلقوها أو أن ينساقوا مع من يطلقها فيصفوا بها أصول الدين. من هذه الإطلاقات علم الكلام، فقد سمى كثير من المتكلمين وسمت بعض الفرق العقيدة بعلم الكلام، ولا يزال في كثير من الجامعات في العالم الإسلامي والمراكز العلمية تدرس العقيدة تحت مسمى علم الكلام، وهذا خطأ، لأن علم الكلام هو فضول الكلام الذي قال به المبتدعة وأهل الفرق زائدا عن كلام السلف، وكلام السلف ليس بعلم الكلام، عقيدة السلف ليست علم كلام بإطلاق، بل لا يجوز أن نطلق على أي شيء من مسائل الاعتقاد بأنها من علم الكلام. فمن هنا علم الكلام هو فضول الكلام الذي أطلقته الفرق في مسائل العقيدة وتلفظت به وتكلمت به، وهو لا يقول به السلف وليس بتوقيفه. أيضا من الأسماء السائدة الفلسفة، إطلاق الفلسفة على العقيدة، وهذا خطأ فادح، لأن الفلسفة حكمها حكم علم الكلام، بل هي أبعد عن الإسلام. كذلك التصوف، بعض الناس يطلق خاصة أهل الصوفية، أهل التصوف والطرق، يسمون العقيدة أحيانا بالتصوف، وهذا الإطلاق أيضا كثير عند الغربيين. الغربيون حسب مفهومهم يطلقون على عقائد الإسلام التصوف. كذلك الإلهيات، الإلهيات إطلاق كلمة إلهيات على العقيدة الإسلامية الصحيحة هذا خطأ، لأن الإلهيات هي الجانب الفلسفي الغيبي المتعلق بالإله عند الغربيين، وهذا حكمه حكم الفلسفة وعلم الكلام، لأنهم يقصدون بالإلهيات كل كلام في غير عالم الشهادة يتعلق بالله سبحانه وتعالى، سواء في وجوده أو في وحدانيته أو في أسمائه وصفاته، وأولئك لا يعرفون أي معنى من معاني الإثبات الشرعي فيما يتعلق بالأسماء والصفات، فلذلك يتكلمون فيها بالغيب وبالفلسفة ويسمون هذا كله بالإلهيات. ومن هنا صنفوا موضوعات العقيدة وكتب العقيدة الإسلامية تحت مسمى الإلهية. نعم. نعم، هذا عنوان كتاب. على أي حال أنا أرى أنه خطأ، لكن ومع ذلك المسألة ترجع لمقصود الكاتب، نحن نعرف أن مقصود الكاتب حسن. ثم أيضا من الأسماء التي اشتهرت عند الصوفية أنهم يطلقون على العقيدة، يطلقون عليها علم الحقيقة، علم الحقيقة، وعلم الحقيقة عندهم قد يكون أوسع من هذا، أيضا هو الأمور الباطنية التي يتذوقونها من أمورهم الباطلة التي تخالف ما جاء في الكتاب والسنة، الذي يسمونه علم الظاهر أو علم الشريعة أو علم العوام. أيضا من الأسماء التي تعلق بها بعض المثقفين وهي مستوردة تسمية العقيدة بما وراء الغيب، ما وراء الغيب، كثير ما تطلق عند كثير من المفكرين وبعض الكتاب المثقفين حتى بعض الإسلاميين منهم، بل بعضهم ينقلها بحروفها أو بلفظها الأجنبي دون أن يعيها لا هو ولا القراء، مثل كلمة الميتافيزيقيا. هذه أظن أكثر من يطلقونها، لو أردنا أن نفسروها لهم أفسروها، ككثير من الكلمات التي يحاكون بها الغرب. هذه من أشهر الإطلاقات التي الآن ابتلي بها الناس في إطلاقها على العقيدة، وهي إطلاقات مبتدعة، مبتدعة، علم الكلام، الفلسفة، التصوف، الإلهيات، الحقيقة، ما وراء الطبيعة، الميتافيزيقا. نعم. ها؟ لا لا ينبغي تسمية العقيدة فكر ولا تصور، بل هي من أيضا هذه اسماء يعني محدثة. لا يجوز تسمية العقيدة فكر إسلامي ولا تصور إسلامي، إنما الفكر هو ما يفهمه المفكرون من مستلزمات العقيدة أو مستلزمات الفروع النصوص، بمعنى أنه يجوز أن نسمي ما يفهمه المفكر من العقيدة من مستلزمات جانبية أخرى قد نسميها فكر، فعلى هذا لا تكون عقيدة ولا تنسب إلى أئمة الدين، تنسب إلى صاحبها، مع أن هذه فيها نوع من الخطورة. يعني انتزاع مستلزمات معينة من قبل بعض المفكرين من ما يفهمونه من أصول الدين أو ما يفهمونه من نصوص وتسميتها بفكر إسلامي، بمعنى أنها تكون مرجع ويبنى عليها فهم وتصور أو تبنى عليها مناهج تربوية للشباب، أظن هذا مسلك خطير، وهو نزعة تشبه نزعة علم الكلام في بداية أمرها في القرن الأول، كانت بهذا الشكل عبارة عن استنتاجات المفكرين فيما يتعلق بالعقيدة، ثم اختلطت بأقوال أهل البدع واجتمعت هذه الأمور كلها توافرت حتى أوجدت علما يسمى بعلم الكلام يضاهي علم العقيدة، بل يطغى عليه عند المبتدعة وأهل الفرق حتى نسوا العقيدة وتعلقوا بعلم الكلام على أنه هو مراد الله وهو ما يعتقد. فلذلك نجد في كتب علم الكلام التي يعتقدها المتكلمون نجد فيها كل شيء إلا العقيدة التي رسمها السلف بألفاظ الشرع، وإذا تكلموا عن شيء من أمور العقيدة تكلموا عليه بأسلوب ملفق، ويسمون هذا التوفيق بين الشريعة وبين مناهج الكلام وبين الشرعيات والعقلية. وهذا أي المسلك الجديد وهو تعلق بالفكر الإسلامي يشبه تعلق بعض الأولين من أتباع الفرق بالفكر الإسلامي القديم، ولذلك ينبغي أن تحرر هذه المسألة وتبين بشكل جيد من قبل طلاب العلم ما الذي يؤخذ من الفكر الإسلامي الحديث وما الذي يستغنى عنه. لا بد من وضع ضوابط، كون أن نرفض كل ما كتب وكل ما قيل هذا خطأ، فأكثر ما قيل يشتمل على حق ويشتمل على فوائد جدا تفيد هذا الجيل، لكن نخشى أن يكون بديل عن العقيدة، بل إني أرى أجيالا نشأت في بعض البلاد الإسلامية نشأت على بعض كتاب الكتب الفكرية على أنها هي منبع التصور والاعتقاد، ونشأت على هذا دعوات كبرى تعلقت في مثلا فكر سيد قطب رحمه الله وفكر محمد قطب وفكر آخرين على أنه هو الذي يعتمد عليه في التصور الإسلامي، استغنوا به عن كتب العقيدة، وهذه الكتب جيدة ومفيدة جدا، لكن بشرط أن نستقي الموازين أولا والعقائد أولا من كتب العقيدة، ثم نستفيد من هذه المستلزمات الفكرية الجيدة المفيدة التي قال بها أمثال سيد قطب وغيره رحمهم الله ووفق الأحياء منهم. أقول هذه المسألة أنا لا أعطيها رأي أعطي فيها رأي، لكن أثير هذا الإشكال لضرورة الإجابة عليه، فمسألة الفكر الإسلامي والتعلق به هذه تحتاج إلى نظر، أو الاستغناء بالفكر الإسلامي عن العقيدة، أو تربية الأجيال عليه في التصور والأحكام، هذه خطيرة. وأنا أكاد أجزم أن بعض الحركات التي مالت إلى التنقع في الدين كالتكفير والهجرة كان منشأ ميلها هو تعلقها بفكر بعض المفكرين ففهمته خطأ وفهمته بمعزل عن أصول السلف وعقيدة السلف، فلما قرأوا عقائد السلف جعلوا الفكر الإسلامي الحديث هو الموازين، فبذلك انحرفوا نسأل الله العافية. إذن المسألة تحتاج إلى شيء من التحقيق، تحتاج شيء من الدراسة. نعم إذا كان يقصد بها أنها بديل عن العقيدة أو يقصد الاعتماد عليها في إعطاء التصور الإسلامي الأصيل هذا خطأ ينبغي تصحيحه، وإذا كانت رافدة للعقيدة فلا مانع ما دامت سليمة. إذا كان الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية رافدة للعقيدة بما أن تكون هناك مادة عقيدة يدرسها الطالب مواكبة أو درسها سابقا، فينبغي أن يفهم بأن هذا الفكر وهذا الاتجاه أو هذه الثقافة إنما هي رافدة وتعطي التصور الصحيح لما يتعلق بواقع المسلمين المعاصر أو الرد على الشبهات والتحديات المعاصرة. هذا الجانب جيد ومفيد، لكن بشرط لا يستغنى به عن العقيدة أو لا يكون هو منهج التربية الذي تبنى عليه يعني تصورات الأجيال. وأنا أخشى من هذا الخلل، أي أن يظهر جيل لا يعرف من العقيدة إلا كتب الفكر الإسلامي أو لا يفهم من أصول الدين والأمور التي يتصور بها أو ينبثق منها تصوراته من هذا الجانب. أقول هذا أمر يحتاج إلى تحرير، وهو فيه نوع من الخطورة جديرة بالاهتمام. الوقت